بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 46 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا في النظر الثاني وهو الدرس السابق أن القرآن الكريم له حد وله تعريف، وناقشنا مسألتين بعد ذلك، ننتقل الآن إلى النظر الثالث، وهو أن القرآن عربي جاءنا بأساليب العرب، وينبغي أن يفهم على وفق قواعد العربية وأساليب العرب في الخطاب. هذا هو الآن بحثنا اليوم. نعم.
النظر الثالث في ألفاظه،
في ألفاظ القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لذلك القرآن عربي في ألفاظه، عربي في تراكيبه، عربي في أساليب بيانه. نعم.
وفيه ثلاث مسائل. مسألة: ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز كما سيأتي في الفرق بينهما.
إذا كان القرآن عربيا والعربية فيها حقيقة وفيها مجاز، إذن القرآن أيضا فيه حقيقة وفيه مجاز. القرآن أيضا فيه حقيقة وفيه مجاز، لأن الحقيقة والمجاز أسلوبان يستعملهما المتكلم في البيان عن مراده، فإما أن يستعمل أسلوب الحقيقة وإما أن يستعمل أسلوب المجاز. نعم.
فالقرآن يشتمل على المجاز خلافا لبعضهم، فنقول: المجاز اسم مشترك قد يطلق على الباطل الذي لا حقيقة له،
وهذا مقابل للحقيقة، فنقول القرآن حقيقة أي مقابله باطل. فالمجاز إذا كان بهذا الاعتبار فهو طبعا ليس في القرآن الكريم، بمعنى أنه ليس في القرآن مجاز، أي ليس فيه بطلان، ليس فيه فساد، ليس فيه خلل، ليس فيه إشكال. إذا هذا المعنى ما في مشكلة، لكن نقول له الحقيقة والمجاز الآن لفظان يستعملان عند العلماء بمعاني مخصوصة، فأنت الآن تدعي معنى آخر، يجب عليك أن تبين مصطلحك وأن تشرحه للناس قبل أن تقول بنفي المجاز، لأن الناس إذا فهموا نفي المجاز ماذا يفهمون منه؟ نفي المجاز المعلوم عندهم، وهو ذاك الأسلوب العربي المعروف عند العرب والذي كثر في كتاب الله عز وجل. نعم.
والقرآن منزه عن ذلك، ولعله الذي أراده من أنكر اشتمال القرآن على المجاز، وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه.
عندنا إخواننا في بالكتب يشتهر عن بعض العلماء في التاريخ نفي المجاز في القرآن الكريم. نعم. وطبعا المسألة كانت قبل الغزالي. نعم. فإذا معنى ذلك الذين يقولون بنفي المجاز من المسلمين في القرآن الكريم ما أرادوا نفي المجاز اللي هو المجاز اللغوي المعروف في اللغة، وإنما أرادوا هذا المعنى وهو نفي البطلان. إذا قالوا القرآن كله حقيقة أي ليس فيه باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم.
وذلك لا ينكر في القرآن مع قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير، وقوله: جدارا يريد أن ينقض.
هلا هو واسأل القرية واضح فيها المجاز، يعني القرية الجدران لا تسأل، المدينة هي اسم لهذه البقعة فيها هذا البنيان، القرية أيضا اسم لهذه البقعة فيها هذه الأبنية. طيب عندما يقول اسأل القرية، إذا أسأل هذا البنيان، اسأل هذه المدينة، هذه الأرض، طيب هذه لا تسأل، إذا المراد اسألوا أهل القرية واسأل أهل القرية. نعم، أطلق القرية وأراد أهلها، وهذا مجاز. كمان المثال الثاني، يريد أن ينقض. هل الآن الجدار له إرادة؟ الجواب لا، لأن الإرادة من صفات الأحياء وليس الجمادات. لكن الله عبر بميلان الجدار وأنه يوشك أن يقع، عبره بكلمة يريد. هذا مجاز ولا حقيقة؟ لا مجاز، لأن اللفظ هنا وهو يريد استعمل في غير ما وضع له، بل بمعنى الميلان.
وقوله لهدمت صوامع وبيع وصلوات.
الصلوات أفعال لا تهدم، بل المراد مواضع الصلوات. أطلق الفعل وأراد محله، أطلق الفعل وأراد محله. نعم.
فالصلوات كيف تهدم؟ وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط.
الغائط هو أن يعني هو المكان المطمئن، ولو أن الإنسان دخل إلى حفرة وطلع منها، أو نقول الآن بزماننا دخل إلى الخلاء وطلع ولم يقضي حاجة، طيب شو علاقة هذا بالوضوء؟ ما في إشكال. فنقول إذن هنا لم يرد المكان، وإنما أراد الفعل المحوج إليه. نعم.
الله نور السماوات والأرض، يؤذون الله وهو يريد رسوله.
نعم.
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
هل هنا سمى عقوبة الاعتداء، سماها إيش؟ اعتداء، مع أنه هي عدل معتداء.
والقصاص حق.
نعم.
فكيف يكون عدوانا؟
نعم.
وجزاء سيئة سيئة مثلها.
نعم.
والله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكرون.
هنا سمى عقوبة الاستهزاء، سماها استهزاء، وسمى جزاء المكر مكرا، مع أن الله لا يمكر، لكن التقدير ويمكرون ويجازيهم الله على مكرهم. نعم.
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أحاط بهم سرادقها، وذلك ما لا يحصى، وكل ذلك مجاز كما سيأتي. قال القاضي رحمه الله: القرآن عربي كله لا عجمية فيه. وقال قوم: فيه لغة غير لغة العرب، فيه لغة غير العربي. واحتجوا بأن المشكاة هندية،
والإستبرق المشكاة في القرآن أصلها هندية،
والإستبرق فارسية. وقوله: وفاكهة وأبا، قال بعضهم: الأب ليس من لغة العربي، والعرب قد تستعمل اللفظة العجمية، فقد استعمل في بعض القصائد العثجاء يعني صدر المجلس، وهو معرب كمشكاة. وقد تكلف القاضي إلحاق هذه الكلمات بالعربية وبين أوزانها، وقال: كل كلمة في القرآن استعملها أهل لغة أخرى فيكون أصلها عربيا، وإنما غيرها غيرهم تغييرا ما، كما غير العبرانيون فقالوا للإله لاهوت وللناس ناسوت. وأنكر أن يكون في القرآن لفظ عجمي، مستدلا بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
إذا القول الأول أثبت أن في القرآن ألفاظا عن غير العرب. هنا القول الثاني نفى أن يكون في القرآن لفظ إلا وهو عربي. نعم. وما أتى به من ألفاظ العالم الأول رد العالم الثاني وقال: هذه الكلمات أصلها عربي واستعملها غير العرب أخذ من العرب.
وقال أقوى الأدلة قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي.
والحقيقة يعني وجود بعض الألفاظ في القرآن الكريم من لغة أخرى لا ينافي كونه عربيا، يعني هو عربي في ألفاظه وفي عربي في أساليبه وما شابه ذلك. وإذا استعمل اللفظ الأعجمي في لغة العرب وصار ذلك بين الناس صارت هذه الكلمة في حكم العربية.
ولو كان فيه لغة العجم لما كان عربيا محضا،
نعم،
بل عربيا وعجميا. ولاتخذ العرب ذلك حجة وقالوا نحن لا نعجز عن العربية أما العجمية فنعجز عنها، وهذا غير مرضي عندنا، إذ اشتمال جميع القرآن على كلمتين أو ثلاث أصلها عجمي وقد استعملها العرب ووقعت في ألسنتهم لا يخرج القرآن عن كونه عربيا وعن إطلاق هذا الاسم عليه، ولا يتمهد للعرب حجة، فإن الشعر الفارسي يسمى فارسيا وإن كانت فيه آحاد كلمات عربية، إذا كانت إذ كانت تلك الكلمات متداولة في لسان الفرس فلا حاجة إلى هذا التكلف.
طيب،
مسألة،
إذن هذه أول مسألة، أن القرآن فيه حقيقة وفيه مجاز ولا مانع من وجود بعض الألفاظ غير العربية استعملها العرب حتى صارت ألفاظا ملحقة بلغتهم. الآن مسألة ثانية أيضا مثل هذه، نعم،
في القرآن محكم ومتشابه.
إذن هذه مسألة الثالثة، ما هيك؟ مسألة الأولى أنه حقيقة ومجاز، المسألة الثانية أنه فيه ألفاظ غير عربية وهذا لا ينافي كونه عربيا. المسألة الثالثة أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه وهذا نص الآية، نعم،
كما قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
إذن واضح أن القرآن الكريم فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات.
واختلفوا في معناه، وإذا لم يرد توقيف في بيانه فينبغي أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة.
يعني هو المحكم والمتشابه، ما المراد بالمحكم والمتشابه في هذه الآية؟ يقول ما جاءنا في القرآن والسنة تعريف للمحكم أو المتشابه، فلا بد أن نفهم المحكم والمتشابه على وفق اللغة. نعم،
ويناسب اللفظ من حيث الوضع ولا يناسبه قولهم المتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل السور،
نعم،
والمحكم ما وراء ذلك، ولا قولهم المحكم ما يعرفه الراسخون في العلم والمتشابه ما ينفرد الله تعالى بعلمه، ولا قولهم المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه والقصص والأمثال.
بدواو والمتشابه القصص والأمثال.
والمتشابه القصص والأمثال. وهذا أبعد.
يعني الآن إخوان هذه كلها أقوال في تعريف المحكم والمتشابه.
بل الصحيح أن المحكم يرجع إلى معنيين
لغة، ما أنا بدي أرجع إلى اللغة. طب رجعنا إلى اللغة، ما المراد بالمحكم لغة؟
أحدهما المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال، والمتشابه ما تعارض فيه الاحتمال.
لذلك المحكم يدل على معنى واحد لا يحتمل غيره، والمتشابه تتعدد فيه الاحتمالات ولا مرجح بينهما، وليس هناك بيان مرجو من صاحب الشرع. هذا ماذا نسميه؟ المتشابه. إذا فيه احتمالات وليس هناك يعني رجاء معرفة ذلك من قبل الشارع، من قبل الله عز وجل، وإنما يوكل علم ذلك لله تبارك وتعالى. هل الآن المتشابه بعض معانيه قد يكون منافيا للتوحيد، فسميت آيات متشابهات وذكرت في العقيدة. إذا نقول الآيات المتشابهات هي نصوص توهم بعض معانيها ما لا يليق في حقه تعالى. نعم.
الثاني أن المحكم ما انتظم وترتب ترتيبا مفيدا على ما ظاهر وترتب ترتيبا مفيدا إما على ظاهر أو على تأويل ما.
هذا المحكم يعني
لم يكن فيه متناقض ومختلف، لكن هذا المحكم يقابله المثبج والفاسد دون المتشابه. وأما المتشابه فيجوز أن يعبر به عن الأسماء المشتركة كالقرء وكقوله تعالى الذي بيده عقدة النكاح.
هنا متشابه، هنا ما هي يعني هذا مجمل. الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ الولي أم الزوج؟ هذا يحتمل وهذا يحتمل. نعم.
فإنه مردد بين الزوج والولي، وكاللمس المردد بين المس والوطء.
أو لامستم النساء، يحتمل معنيين، معنى اللمس باليد ومعنى الجماع.
وقد يطلق على ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه.
والحقيقة أنه المتشابه يذكر غالبا في هذا المجال. نعم، أنه في العقائد نقول هذه النصوص متشابهة، أي يوهم ظاهرها في حق الله تعالى ما لا يليق، يوهم في حقه تعالى ما لا يليق.
مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه.
طبعا الجهة لا تليق بالله عز وجل، وكذلك التشبيه. فعندما نقول الله فوقنا ونريد به جهة العلو، هذا نوع من أنواع التشبيه والتمثيل لله تبارك وتعالى بخلقه، بأننا أثبتنا له جهة، وهذا أمر لا يجوز. نعم.
ويحتاج إلى تأويله. فإن قيل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الواو للعطف.
نعم.
الواو للعطف أم الأولى الوقف على الله؟ قلنا كل واحد محتمل. كل واحد محتمل.
وما يعلم تأويله إلا الله، انتهى الكلام. والراسخون في العلم إذن لا يعلمون. أما القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذن الراسخون في العلم يعلمونه. نعم.
فإن كان المراد به وقت القيامة فالوقف أولى، وإلا فالعطف.
نعم.
إذ الظاهر أن الله تعالى لا يخاطب العرب بما لا سبيل إلى معرفته لأحد من الخلق. فإن قيل فما معنى الحروف في أوائل السور؟
ألف لام ميم حا ميم وكذا، هل هي متشابهة أو لا؟
إذ لا يعرف أحد معناها. قلنا أكثر الناس فيها وأقربها أقاويل، أحدها أنها أسامي السور.
نعم.
حتى تعرف بها،
سورة نور، سورة ياسين، سورة طه وهكذا.
فيقال سورة ياسين. وقيل ذكرها الله تعالى لجمع دواعي العرب إلى الاستماع، لأنها تخالف عادتهم فتوقظهم عن الغفلة حتى تصرف قلوبهم إلى الإصغاء، فلم يذكرها لإرادة معنى. وقيل إنما ذكرها كناية عن سائر حروف المعجم.
إن الآن ألف لام ميم خاء ميم كذا، هذه إشارة إلى جميع حروف المصحف، لأن هذه الحروف المذكورة في القرآن الكريم 14 حرفا، وهي نصف عدد حروف العربية. وذكر من كل قسم من الصفات من الحروف نصفها، فمن المهموسة نصفها، ومن المجهورة نصفها، ومن القلقلة نصفها، ومن الطباق نصفها، وهكذا. نعم، وهذا يشير إلى أن هذه الحروف هي من جنس حروفكم وألفاظكم، فلماذا لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن؟
كناية عن سائر حروف المعجم التي لا يخرج عنها جميع كلام العرب، تنبيها أنه ليس يخاطبهم إلا بلغتهم وحروفهم. وقد ينبه ببعض الشيء على كله، يقال قرأ سورة البقرة وأنشد ألا هبي، يعني جميع السورة والقصيدة. قال الشاعر يناشدني حاميما، والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. كنا بحاميم عن القرآن، فقد ثبت أنه ليس في القرآن ما لا تفهمه العرب. فإن قيل العرب إنما تفهم من قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده والرحمن على العرش استوى الجهة والاستقرار،
هذا قول إخواننا، يعني لا بد أن ننتبه له. استوى بمعنى استقر، ومعنى يعني الجهة وما شابه ذلك، هذا من الممنوع الذي يجب علينا أن نحذر منه. نعم.
وقد أريد به غيره فهو متشابه.
نعم.
قلنا هيهات، فإن هذه كنايات واستعارات، فإن هذه كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون من العرب المصدقين بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنها مؤولة تأويلات تناسب تفاهم العربي.
فإذا معناها عندما نحمل هذا اللفظ المتشابه على معنى مقبول في الشرع عند الخلف، إنما حملناه على ذلك لأن اللغة تجوز ذلك ولا تمنعه، فإذا اللغة جوزت والشرع قبل، إذا لماذا لا نحمل هذا اللفظ على هذا المعنى؟ صار أمر بسيط. نعم.
النظر الرابع.
نقف إخوانا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين. طبعا إخوانا هذه المسألة من المسائل المفصلة في علم العقيدة، فتطلب تفاصيلها هناك، ومذهب السلف والخلف وأيهما أعلم وأحكم وأسلم. الحمد لله رب العالمين.